أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في البحث السابق عن الثمرة المترتبة للخلاف بين الآخوند والشيخ الأعظم، حيث إن الشيخ الأعظم أفاد بأن في باب الوجوب الغيري للمقدمة لا تقع المقدمة مصداقا للواجب إلا إذا قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة، فقصد التوصل دخيل كقيد في الواجب، فلو أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل لا تكون مصداقا لما تعلق به الوجوب، بخلافه بخلافه عند الآخوند، فإن الآخوند يرى أن واقع المقدمة هي مصداق للوجوب الغيري، قصد بها التوصل أو لم يقصد بها التوصل، فتقع على كل حال مصداقا للواجب لمكان التوقف لمكان التوقف والمقدمية. ولهذا ذكرنا أنه هنا أربع حالات لا بد من دراستها على ضوء النظريتين، وكانت الحالة الأولى هو أن المكلف إذا كان لا يعلم بوجود غريق في الأرض المغصوبة فدخل الأرض المغصوبة مع عدم التفاته إلى وجود غريق، فلما تحقق منه الدخول والتصرف في الأرض رأى أن هناك شخصا سيغرق أو شخصا سيحترق، فقام بإنقاذ الغريق أو الحريق، ففي هذه الحالة هل يقع دخوله في الأرض مصداقا للحرام وهو حرمة الغاصب أو لا؟ قلنا بالأمس، كله قلنا بالأمس، كله قاعد نكرر بالأمس مثل الأخبار الإعادة، أخبار الإعادة. قلنا بالأمس بأنه بناء على مسلك الشيخ الأعظم يقال بأنه لم يدخل الأرض المغصوبة بقصد إنقاذ النفس المحترمة، وحينئذ لا يكون الدخول الغصبي مصداقا لما تعلق به الوجوب، بل يكون مصداقا ممحضا لما تعلقت به الحرمة النفسية، وهي حرمة الغصب، فيكون المكلف قد ارتكب الحرام الفعلي المتنجز في حقه. أما على رأي الشيخ على رأي الآخوند فإنه متى ما كان اجتياز الأرض في الواقع ونفس الأمر مقدم لامتثال الواجب، بحيث في عقل جبرائيل في نفس الأمر لا يمكن أن يتحقق إنقاذ للغريق
إلا باجتياز الأرض المغصوبة صار نفس الاجتياز مصداقا لما تعلق به الوجوب، فيكون الاجتياز واجبا قصد العبد التوصل به إلى إنقاذ الغريق أو لم يقصد، لم يقصد لعدم التفاته أو لالتفاته، لا دخل لكل ذلك بالمطلب. فحينئذ يقال حيث إن المكلف تقصر قدرته عن الجمع بين امتثالي أحرمة الغصب وبين الوجوب الغيري المقدم لإنقاذ النفس، ولا يمكنه الجمع بين الامتثالين لأنه إما أن يفعل أو يترك، إن ترك خالف الوجوب المقدم لإنقاذ النفس، إن فعل وقع في شنو؟ في حرمة الغصب. فتقصر قدرته عن الجمع بين الامتثالين، فيكون هذا منقح لموضوع التزاحم. وفي باب التزاحم يقدم الأهم ملاكا، والأهم ملاكا هو اجتياز الأرض مقدمة لإنقاذ النفس المحترمة. فلا يقع الدخول في الأرض المغصوبة بل محرما فعلا، لأن فعلية الحرمة مقيدة بعدم الاشتغال بواجب أهم، بعدم امتثال الواجب الأهم وهو إنقاذ النفس المحترمة. فمتى ما دخل، هو كان قاصد شنو؟ قاصد التصرف في الأرض المغصوبة، قاصد الغاص، قاصد التبريد. المهم متى ما دخل فرأى غريقا فأنقذه، يكشف على أن هذا الذي صدر منه لم يتصف بالحرمة من الأول، لأن الحرمة غير فعلية. هذا الذي ذكرناه شنو؟ بالأمس وكررناه. وهنا مطلبان، المطلب الأول أن التزاحم هل هو بين الوجوب الغيري للمقدمة والحرمة النفسية للمقدمة وهو اجتياز الأرض المغصوبة، التصرف في الأرض المغصوبة، أو أن مصب التزاحم بين وجوب إنقاذ النفس المحترمة وهو الواجب النفسي وبين الحرمة النفسية للغاصب، فأين مصب التزاحم؟ واضح المطلب؟ ماذا تقولون؟ وين مصب التزاحم؟ هل الأول أو الثاني أو كلاهما أو لا شيء؟ أربعة أجوبة صارت، امتحان هذا، لازمون كل أربعة أجوبة. واضح البحث؟ هذا عندنا ثلاثة أحكام: وجوب إنقاذ النفس، هذا حرم أول، حرمة الغاص، الوجوب الغيري للمقدمة، لأن مقدمة الواجب واجبة فيجب اجتياز الأرض بالوجوب الغير. صار تزاحم، تزاحم بين شنو؟ هل التزاحم بين امتثال حرمة الغصب ووجوب الغصب لأن وجوب غير حرمة، أو بين حرمة الغصب ووجوب إنقاذ النفس المحترمة؟
إذا قلنا وجوب الغصب ما في شيء اسمه وجوب غيري،
نعم،
فحينها يكون عندنا تكليفان فعليان إلزاميان عاجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال، فيصير تزاحم بين وجوب المقدمة النفسي من حرمة الغصب النفسي.
نعم. بناء على الملازمة.
هذا بناء على عدمها. وبناء على الملازمة فهكذا ذكر البعض أنه نفس الغصب صار متعلق لتكليفين فعليين بالعبارة دق، لتكليفين متناقضين في الجعل، فكل مورد تعارض وليس مورد.
نعم.
لكن
نعم أحسنتم. فنقول بأنه تارة نبني على كبرى الملازمة، وهو أنه هناك شيء يسمى بالوجوب الغيري الترشحي التبعي، وهو من المجعولات الشرعية، أي آمنا بالملازمة أن وجوب ذي المقدمة يقتضي وجوب المقدمة شرعا، فعندنا وجوب شرعي. وتارة نبني على عدم المقدمية، فبناء على المقدمية نقول التزاحم في الحقيقة بين امتثال الوجوب النفسي لإنقاذ الغريق والحرمة النفسية للغاصب، فإن المكلف تقصر قدرته عن امتثال كلا التكليفين، إذ يشترط في باب التزاحم أن يكون متعلق الحكمين فعلين ومتعلقين متغايرين، صل أزل النجاسة، انقذ الغريق الأول، انقذ الغريق الثاني، دائما في باب التزاحم متعلق الطلب مختلف، وتقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، انقذ الغريق، أزل النجاسة وما شاكل ذلك، فهنا تكليفان ذي متعلقين. فهنا عندنا تكليف وجوب متعلق بإنقاذ النفس، حرمة متعلقة بالغصب، تقصر قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فيكون هذا محقق لكبرى التزاحم. وأما إذا لاحظنا وحدة المصاب وهو اجتياز الأرض، فإن اجتياز الأرض والتصرف في الأرض متعلق واحد عرض عليه الوجوب الغيري بناء على الملازمة والحرمة النفسية، فمتى ما كان متعلق الطلبين متعلق واحد هذا منقح لكبرى التعارض. ملتفتين؟ فالفرق بين التزاحم والتعارض أن التزاحم متعلقين متغايرين لتكليفين، أما في باب التعارض متعلق واحد صار مصبا لحكمين متنافيين، فهنا يوجد حكمان متنافيان جعلان من قبل الشارع وجوب وحرمة، فيحصل هاهنا في الحقيقة تعارض بين ثبوت الوجوب وثبوت الحرمة، وهذا التنافي تناف في مقام الجعل بغض النظر عن مقام امتثال المكلف، بغض النظر عن مقام امتثال العبد، نفس تعلق حكمين أحدهما وجوبي والآخر حرمتي على متعلق واحد غير معقول، لأن الأحكام الشرعية متنافية ولا فرق في التنافي عندهم بين النفسية والغيرية، فاجتماع الوجوب الغيري والحرمة النفسية هذا من مصادق التنافي والتعارض، وحينئذ لا بد أن نطبق قواعد بابل التعارض بلحاظ المتعلق. فإذا طبقنا قواعد باب التعارض فحينئذ لا يكون المورد من باب التزاحم، وهنا تتولد مشكلة شيخا. فنقول تارة نبني كما بنى جم من الأعلام أنه اجتماع حكمين متنافيين على متعلق واحد غير معقول وإن اختلفا في النفسية والغيرية، واضح؟ وجوب صح غيري حرمة نفسية، ما دام وجوب حرمة ما يصير، غيري نفسي ما يهمنا، ضمني ما يهمنا، فهذا تعارض. تارة نبني على أنه التعارض إنما بين الأحكام التكليفية النفسية ولا تعارض بين الحكم النفسي والحكم الغيري. فهنا مسلكان، فإن بنينا على الأول التفت المطلب يحصل تعارض بين الوجوب الغيري وبين الحرمة النفسية. فإذا حلين أحل إلى صح تعبير، فإذا قمنا بفك وحل التعارض وقلنا بناء على قواعد باب التعارض يقدم الحرام على الواجب لأن الحرمة ببركة الإطلاق الشمولي والوجوب مثلا بدلي، بناء واللي هو مطالب مفصلة قدمنا، فرضنا على كل حال قدمنا الحرمة على الوجوب، فصارت الحرمة فعلية، فيتنقح موضوع التزاحم. ما تيصير تنقح موضوع التزاحم؟ إنما يتنقح موضوع التزاحم بعد حل التعارض وتقديم جانب النهي. فإذا قدمنا جانب نهي المكلف، النهي موجود، النهي عن الغصب موجود، ووجوب إنقاذ الغريق موجود، فتضيق قدرتي عن امتثال كلا التكليفين. أما لو قلنا بتقديم جانب الوجوب، قلنا الوجوب في باب التعارض مقدم على الحرمة. ليش مقدم؟ مو تقول أهم ملاكا، التعارض ما يقدم بأهمية الملاكية، لأن دليله مثلا أظهار، لأن دليله مثلا دليل الغصب ارتكاز، وهذا دليل مو ارتكاز. وعلى كل حال طبقنا قواعد باب التعارض، قدمنا الوجوب. إذا قدمنا الوجوب انتفى موضوع التزاحم، ماكو تزاحم بعد، لأنه حينئذ إذا طبقنا، إذا قدمنا الوجوب على الحرمة في باب التعارض لأظهريتها واضح ألف أو، فحينئذ لا يحصل عندنا تزاحم، لأن التزاحم مبني على فعلية الحرمة وفعلية الوجوب، فعلية حرمة التصرف وفعلية الوجوب، والمفروض أنه لا يتحقق عندنا حينئذ تزاحم لانتفاء الحرمة. هذا كله لو بنينا على التعارض بين الأحكام التكليفية الغيرية والنفسية. أما لو بنينا على أن لا تعارض في الحقيقة بين الحكم النفسي والغيري، لأن نكتة التنافي بين الأحكام الملاكات، وأما الاعتبار فسهل المؤنى، ولا ملاك غيري، وفي موارد الوجوب الغيري لا يوجد هناك ملاك نفسي في الفعل، فلا يوجد في الفعل إلا ملاك واحد، والغيرية لا تقتضي ملاكا حتى تتنافى مع النفسية. ملتفتين، الغيري بما هو غيري ليس له ملاك، طريقي مح، الغيرية طريق محكام، طريقية محضة ما لها ملاك، ولا تنافي بين الملاك وعدم الملاك، فما في تنافي. إذا ما في تنافي فحينئذ الحرمة فعلية، إذا الحرمة فعلية تنقح موضوع قاعدة بحث التزاحم، موضوع كبرى التزاحم. هذا هو التنبيه الأول، فثبت أن التزاحم في الحقيقة متنبه الأول هذا، فاتضح أنه التزاحم في الحقيقة بين الوجوب النفسي للإنقاذ والحرمة النفسية للغصب، وبهذا يتضح أن التزاحم ليس مبنيا على ثبوت الوجوب الغيري، وإلا لو قلنا أن مصب التزاحم بين الوجوب الغيري وبين الحرمة النفسية للغاصب لكان إدراج المورد في باب التزاحم متوقف على الالتزام بالملازمة بالوجوب الغيري. لو قلنا أن مصب التزاحم هو الوجوب الغيري والحرمة لقلنا أن التزاحم لا يحصل إلا بناء على أي مسلك، مسلك من يرى الملازمة، مع أن هذا واضح الفساد، لأن المزاحمة على كل حاصلة بين حرمة الغصب ووجوب إنقاذ النفس المحترمة. ومن هنا نسأل هذا السؤال، هذا المطلب الأول. المطلب الأول هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ مطلب الأول، كل هذا مطلب أول. المطلب الدوم يعني الثاني، سيدنا لمن درس الفارسية ونساها، هل ما ذكره الآخند في هذه الحالة الأولى والفرع الأول تام أو ليس بتام؟ هاي كفاية شيخنا، مضمرات متشابهات، لازم ترجع المتشابه محكم، المتشابه إلى المحكمات، هن أم الكفاية بعض إلى صح تعبير. كما أن القرآن له محكمات ومتشابهات، كما في الروايات كما ورد في النصوص عندنا محكمات ومتشابهات، في كلمات الأعلام أيضا كما وضع في محكمات وفي وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون يجود المتشابهات من الكلمات ويجي يشكل ويجي يقوم يسوي يتكلم على العلماء بالمتشابهات. رجع إلى محكمات كلماتهم، ولا يفهم المحكمات والمتشابهات إلا من جاز خلال الديار. شيخنا بلي
من الكفاية بس محكمها خارج
الكتاب. خب هل ما ذكره المصنف تام أو لا؟ فهنا نتكلم عن نقطتين فقط تعليق متحقيقات المسألة بها تحقيق، هذه كلها عناوين تحتاج إلى تحقيق، أنتم تحققوا إن شاء الله. النقطة الأولى بأنه لو بنينا على أن مصب التزاحم الوجوب الغيري والحرمة النفسية للغاصب، قد يقال يتم كلام المصنف من أنه بناء على نظرية الشيخ يقع التصرف في الأرض المغصوبة محرم فعلا. ليش؟ لأنه ما قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها. وأما لو بنينا على أن مصب التزاحم كما هو الصحيح لا علاقة له بالوجوب الغير لا من قريب ولا بعيد، إنما مصب التزاحم هو بين الوجوب النفسي للإنقاذ والحرمة النفسية للغاص، ولا علاقة للتزاحم بالوجوب الغير حتى نقحم مطلب الوجوب الغيري، فلا يتم كلام الآخر. واضح المطلب؟ فنقول تارة نقول أن مصب التزاحم الوجوب الغيري والحرمة النفسية للغاص فيقام، إنما يقع الاجتياز والتصرف مصداقا للواجب الغيري إذا قصد به التوصل إلى الغير، وحيث لم يقصد به التوصل للغير فلم يقع مصداقا للواجب، فحينئذ يكون مصداقا للمحرم فقط وفقط. صحيح؟ أما لو بنينا كما هو الصحيح وكما عرفت بأنه لا علاقة للوجوب الغير ببحث التزاحم أصلا، التزاحم بين وين؟ بين إنقاذ الغريق وحرمة التصرف في الأرض، ولا علاقة لذلك بالوجوب الغير، قصد التوصل أو ما قصد، فيقال حينئذ لا يمكن فعلية كلا التكليفين على المكلف، هم أن الوجوب الغيري فعل، هم أن حرمة التصرف فعلية أيضا شنو وجوب الإنقاذ فعلي حينئذ لا يمكن الجمع بين الامتثالين. وإذا لم يمكن الجمع بين الامتثالين يقدم الأهم ملاكا، والأهم ملاكا هو إنقاذ الغريق. وماذا وحينئذ لا تكون فعلية الحرمة منجز أو الفعلية معلقة، فعلية حرمة الغاص معلقة على عدم امتثال الواجب الأهم. فلا فرق من هذه الجهة بين نظر الآخر ونظر الشيخ. هذا هو الإشكال الأول. وقد جاءنا هذا الإشكال قريبا النوم قبل يومين من فرتيان. الإشكال الثاني ما أشرنا إليه بالأمس، إشكال عام، هل التزاحم يتحقق بغض النظر عن العلم ووصول التكليف، أو أن التزاحم منوط بالوصول؟ بيان ذلك، بحثنا بحسب الفرض أن المكلف الذي وقف على الأرض، الآن هو ما دخل الأرض في الواقع ونفس الأمر في عقل جبرائيل، هناك غريق موجود في تلك الأرض بحيث لا يمكن للمكلف أن ينقذ الغريق إلا باجتياز الأرض، ولكن المكلف لا يعلم بوجود غريق، لا يعلم. فالمكلف لا يعلم أن هناك غريق، فلا يعلم أن هناك فعلية للقول انقذ الغريق، لا يعلم بفعلية الخطاب لأنه لا يعلم بالموضوع، فلا يعلم بالفعلية، فلا يعلم مكلف أنه هناك خطاب انقذ الغريق، بل ما يعلمه المكلف حرمة الغصب الآن، هو فقط يعرف أن الغصب حرام. فهل يقال لهذا المكلف حصل هناك تزاحم في حقك بين امتثال تكليفين وهو حرمة الغصب ووجوب إنقاذ الغريق مع أنه لا يعلم بالخطاب المزاحم، أو أن التزاحم مشروط بالوصول والعلم ومعرفة الفعلية، وأنه ملتفت إلى أن هناك خطاب فعلي فيقول أنا الآن ملتفت إلى وجود خطابين فعليين قصرت قدرتي عن الجمع بين الامتثالين. وهذا ما يسمى عندهم أن التزاحم في التكاليف هل هي منوطة بالوصول والعلم بالفعلية أو لا. واضح الفكرة؟ هذه المسألة محل نزاع وخلاف بين الأصوليين، وتحقيقها إن شاء الله سيأتينا في باب التزاحم. فقط نشير إلى إشارات، تارة الأبحاث كلها دقيقة مفصلة، تارة نقول مصب التزاحم التنجز، تارة مصب التزاحم الفعلية. وعلى كل حال تارة العلم دخيل في التنجز، وتارة العلم دخيل في الفعلية، هي درسناه في الأصول سابقا. هل الحكم فعلي قبل العلم أو ليس بفعلي؟ واضح هنا خلاف بين الأعلام. يظهر من جمع من الأعلام أن لا فعلية للحكم إلا بالوصول، فالعلم دخيل في مرحلة الفعلية، فمتى ما لم يعلم فلا يكون التكليف فعلي. وهناك مسلك آخر وهو النائيني ومدرسته وكثير من المتأخرين، العلم دخيل في التنجز ليس دخيلا في الفعلية، الحكم فعلي المكلف درى لو ما درى، غايته أنه العلم دخيل في التنجز، فما لم يعلم لم يتنجس. فمن كان مستطيعا في الواقع وجامع لشرائط الوجوب خطاب الحج فعلي في حقه، علم أو ما علم، غايته أن العلم دخيل في الفعلية. فإذا بنينا على أن العلم دخيل في الفعلية كما يظهر من جمع من العلم خصوصا قبل الآخون ونسب إلى الشيخ، واضح العلم دخيل في الفعلية. إذا كان العلم دخيل في الفعلية فقبل العلم أصلا ما في فعلية، فلا تزاحم بين حكمين فعليين، لأن موضوع التزاحم ما هو؟ الحكمين الفعليين. والمفروض أن المكلف غير عالم بأنه يجب عليه إنقاذ الغريق لعدم العلم بالموضوع، فلا فعلية إلا لخطاب واحد، والتزاحم حل للتنافي في أي مقام؟ في مقام الفعلية. فما في تزاحم أصلا، ما في مورد إدخال المرء في باب التزاحم، مو صحيح، فقط يكون الحرام فقط وفقط حرمة الغصب. أما لو بنينا على أن العلم دخيل في التنجز مو في الفعلية، فهنا أيضا مسلكان، هل أن التزاحم بلحاظ رتبة الفعلية أو رتبة الفاعلية والمحركية أو رتبة التنجز؟ شوف الأطفال الأصول شيخنا يفتح المخ، شيخ جعفر وينك أنت عن الأصول؟ قاعد هناك واضح، شوف هالأصول وين، كيف تتأخر عن الأصول؟ هاي المفروض أصول مثل شيء لا تفقد، أنت تحب المفروض بسرعة تعيش معه في كل وقت، لو تفقده لحظة تتعب وترجع بسرعة. كيف كل أصول شو؟ هل دخيل في الفعلية أو في الفاعلية أو في التنجز؟ فإن قلنا أن التزاحم، رجع لبحث التزاحم دارسين حلقة ثالثة الآن، بل فإن قلنا أن التزاحم علاج لعالم الفعلية فهنا حكمين فعليين، فحينئذ مع فرض كون الحكمين فعليين بلي يتحقق موضوع التزاحم، علم أو ما علم، غافل أو مغافل. أما لو بنينا على أن التزاحم علاج لمرحلة المحركية والفاعلية فيقول أما أستطيع أن أجمع بين المحركيتين والفعلية، الفاعلية والمحركية كما يصر عليه السيد الشهير قدس سره، يقول التزاحم في لحاظ عالم المحركية لا بلحاظ عالم الفعلية. وحينئذ يقال بأنه لا فاعلية ومحركية لخطاب أنقذ الغريق، فلا تزاحم حينئذ بين محركيتين، لأن التزاحم علاج مرحلة أن المكلف تضيق قدرته عن الجمع بين المحركين وامتثال التحريكين والبحثين، فما في محركية في ذاك الخطاب. أما لو بنينا على أن المدار على شنو؟ على التنجز كما يرى جمع سيد الإمام وجماعة، يقولون لا، التنجز المشكلة في التنجز، ماكو مانع اجتماع حكمين فعليين، شكوا بها، يجتمع حكمين فعليين غايته أن تنجز الحكمين الفعليين هذا فيه محذور، وهو تكليف بغير المقدور. ولهذا يقول ماكو مانع تجتمع أحكام فعلية على المكلف متنافية، واجب حرام كله فعلي عليك، لكن أهم شيء مو متنجز عليك فقط. وحينئذ إذا كان المشكلة في التنجز لا تنجز لخطاب أنقذ الغريق، وإنما التنجز فقط لا خطاب لخطاب حرمة الغاص، واضح المطلب؟ فكل هذه المباني والأقوال متضمنة في وين؟ في هذه الصورة الأولى. فالنتيجة أنه نرجع إلى كلام الآخر، هذا تمام الكلام على التعليق على الصورة الأولى التي أفادها الآخوند، ثم إن الآخوند نبه على شيء في آخر هذه الصورة، كلها يومين نص سطر، سطر واحد ما أدري سطر أو نص سطر، الآخر قاعد يشرح. لا لا لا، بعد تضحت خلاص، تضحت خلاص، هذه تضحت إن شاء الله المعالم، معالم الأصول واضح جديدة. خب علق الآخوند على متعلق تعليق الآخوند، علق الآخوند على الصورة الأولى بأن المكلف بناء على مسلكي يتقلد أنت الآخون بناء على مسلكي المكلف لم يرتكب حرمة الغصب لأنك ما عرفت بناء على رأي الآخون الفعلي في المقام هو الأهم وهو إنقاذ النفس المحترمة. نعم المكلف مع ذلك ارتكب حراما بدخول الأرض المغصوبة. شلون؟ قال لحرمة التجري، حيث إن المكلف كان معتقدا أن دخول الأرض حرام لعدم التفاته إلى إنقاذ النفس المحترمة، فكان المكلف بينه وبين ربه يعتقد أن الدخول والتصرف محرم، غايته أنه علمه ما طابق الواقع. وكل مورد علم المكلف بأن الفعل حرام ولم يبالي واقتحم فإنه يكون محققا لمصداق التجري إن فرض أن علمه واعتقاده لم يطابق الواقع، فحينئذ يستحق العقوبة لحرمة التجري، لأن الآخون يرى أن المتجري يستحق العقوبة خلافا لمن؟ خلافا للشيخ الأعظم، فإن الشيخ الأعظم يقول المتجري لا يستحق العقوبة، القبح فاعلي، قبح سريرة، قبح سريرة، وليس هناك قبح في الفعل. ما ارتكب حرام المكلف، ما ارتكب حرام، ليش تعاقبوه؟ ما ارتكب حرام مسكين هو. نعم نفسه قبيحة، نفسه خبيثة. نظير لو شخص جلس في مجلس ورأى دينارا فأخذ الدينار ووضعها في كيسه بقصد السرقة، ثم وصل إلى البيت فانكشف أن الدينار دينار سقطت، يقال أنا ما أخذت مال الغير، بالنتيجة ما هو محرم أخذ مال الغير، أنا ما أخذت مال الغير، هذا مالي طلع من كيس سقط من الكيس ودخل في. نعم هناك قبح في السريرة، هناك لا مبالاة، أمور ثانية هذه، أهم شيء ما نعاقب، يقول أهم شيء حصل عقاب. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الأولى. خلنا نقرأ. قال فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب اللي هو الوجوب الغيري ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية، لا يشترط فيها قصد ماذا؟ قصد الأمر أو قصد التوصل، لا يقع، لا أنه يقع الفعل المقدم على حكمه السابق الثابت له لولا عرض صفة توقف الواجب الفعل المنجز عليه. يعني هذا التصرف في الأرض المغصوبة، اجتياز الأرض المغصوبة التي هي مقدمة لإنقاذ النفس، إنما تكون مصداقا للواجب ولا تكون مصداقا لما تعلق به الحرمة وهو الحكم السابق. ليش ما تصير مصداق؟ للتعارض. شفت الأخوان التفت للتعارض، يقول لأن هناك تعارض بين الوجوب الغيري المتعلق بالفعل وبين الحرمة النفسية للغاص، فلا يمكن الجمع بينهما في ماذا؟ في مورد واحد. وحيث إن الآخون يرى أن المقدم هناك ما سيأتي في بحث اجتماع الأمر وأن في مثل هالموارد في باب المقدمات يرى أن المقدم هو الوجوب على الحرمة، فحينئذ يكون هذا مصداقا للوجوب. يزيد عليه إشكال، إذا كان مصداق للوجوب في تزاحم؟ ماكو تزاحم، فكيف تقول هنا لا يقع على حكمه السابق إلا أن يقصد بأنه لا يقع على حكمه السابق فعلا ويدعي أن التزاحم كما قد يظهر من عبارتي وتفريعه بين شنو شنو؟ بين الوجوب الغيري للمقدمة والوجوب النفسي لها. تفتين مطالب. يدعي الآخر أن التزاحم بين الوجوب الغيري وبين الحرمة. إذا كان هناك تزاحم فالفعلية للأهم، والأهم هي وهي الوجوب الغيري لأنه مقدمة لإنقاذ الغريب، فلا يقع هذا الفعل على حكمه السابق فعلا لمكان التزاحم. ولأجل ذلك رتب المسألة أن هذه مسألة إذا كان التزاحم بين الوجوب الغيري وبين الحرمة النفسية للغاية، حينئذ يأتي النزاع هل أنه الفعل يقع على صفة الوجوب الغيري بقصد التوصل أو مو بقصد التوصل، فيتضح النزاع، يتضح الثمرة بين الشيخ العظم وبين آخر. بتفتيل كلامي، لو كان مصب التزاحم بين الوجوب النفسي لإنقاذ الغريق والحرمة النفسية للغاث، من العلاقة بمسلك الآخر ومسلك الشيخ بالوجوب الغيري؟ لكن لما الآخر جعل مصب التزاحم بين الوجوب الغيري وبين الحرمة، أناط البحث والثمر بالمسلكين وقال هذا الفعل صار في تزاحم، إذا صار في تزاحم يكون الحكم الفعلي هو الأهم وهو الوجوب، أما الحرمة النفسية فليست هي الفعلية لأنها أقل أهمية. بقى أقول هذا في احتمالين، أقول أولا احتمال لا على حكم، يعني ما في حكم، في يعني تعارض، ما إذا ما في حكم ما يصير تزاحم، لأن ما عندي في الحقيقة إلا الواجب الغيري والواجب النفسي للإنقاذ. احتمال آخر وهو الأقرب وما يتناسب مع التفريع، لا ناظر إلى أنه لا يقع على حكمي سبق فعلا بلحاظ الفعلية. ليش هدوخة كلها اليومين على هالعبارات مات الآخر الدقيقة؟ شيخنا قال فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب لا على حكمه السابق الثابت له لولا عرض صفة توقف الواجب الفعلي وهو إنقاذ النفس المنجس على المكلف، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كانت مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي على المكلف لا حراما، لا حراما فعليا، وإن لم يلتفت إلى التوقف وال يعني شنو لم يلتفت؟ يعني لم يعلم أن هناك نفس محترمة تغرق. غاية الأمر يكون حينئذ متجرئا فيه، في شنو فيه؟ يعني في الدخول إلى الأرض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قوله كما أنه مع الالتفات. الآن الصورة بكرة نبحث، لو كان لا ملتفت يدري أن هناك غريق وبيموت قبل أن يدخل الأرض المغصوبة، ما هو حكم الدخول؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.